بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الذي يتدبر القرآن الكريم يراه قد أمرنا في آيات كثيرة بأن نكثر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، بأن نكثر من التضرع إليه عز وجل في العسر وفي اليسر، في المنشط وفي المكره، في كل حركة من حركاتنا، في كل سكنة من سكناتنا، في جميع أحوالنا. ومن الآيات القرآنية التي أمرتنا بأن نكثر من الدعاء إلى الله، لأن الله تعالى مستجيب لنا متى أطعناه، من هذه الآيات قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ وإذا بالآية القرآنية تنزل لتبين ولتجيب على سؤال هذا السائل، ولتصرح بأن الله عز وجل قريب من عباده، بل هو أقرب إليهم من العروق التي تسري في جوارحهم وفي أبدانهم. وصدق الله إذ يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن فالدعاء هو مخ العبادة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء معناه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إليه، التماس الخير منه، التماس البر منه. والله عز وجل أمرنا بذلك أمرا مؤكدا، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء متى صدر من لسان صادق ومن قلب مخلص ومن نفس صافية لم يكن بينه وبين القبول شيء، لأن الله عز وجل هو الذي أخبرنا بأنه يجيب دعاء الداعين بشرط أن يؤدوا ما كلفهم الله سبحانه وتعالى به. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فإذا ما استجبنا لله عز وجل بأن أدينا التكاليف التي كلفنا بها، واستجبنا لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب الله لنا دعاءنا حسب إرادته وحسب حكمته. وعلى الإنسان ألا يتعجل الإجابة، فأنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. وأحيانا الإنسان قد يطلب شيئا والله عز وجل بعلمه وبحكمته يعلم أن الإجابة لهذا الشيء يؤدي إلى شر لهذا الداعي، فيؤجل الله سبحانه وتعالى ذلك بحكمته وبقدرته إلى الوقت الذي يريده. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، والعاقل من الناس هو الذي دائما يحرص في دعائه على أن يكون دعاؤه مستمدا من كتاب الله عز وجل. نموذج واحد ساقه لنا القرآن الكريم لكي نكثر من الدعاء به، وهو قوله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. علينا أن نكثر من الدعاء، وعلينا أن نأخذ دعاءنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما فعلنا ذلك فتح الله علينا بركات من السماء والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، حديثي إليك الآن عن فضل الدعاء بأسماء الله الحسنى. والكلام عن أسماء الله الحسنى كلام مهم جدا، يفتح لنا بابا لنشرح للمشاهد الكريم قضية مهمة، هي أن الله أننا نعرف صفات الله ونتحدث عنها، أو نعرف أسماء الله ولكننا لا نتحدث عن ذاته. فذات الله بعيدة عن خيالنا وبعيدة عن قدراتنا، ولذلك فالإنسان المسلم ممكن أن يتحدث عن صفات الله وعن أسماء الله، لكنه لا يفكر في ذات الله. والحديث الشريف يقول: تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. فإذا ذات الله بعيدة جدا عن عقلنا وعن كيان تفكيرنا. ثم صفات الله كيف نصفه؟ نصفه بما وصف به نفسه، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، وقدم لنا أوصافا أو نسميها أسماء دقيقة تعبر لنا عن صفات الله سبحانه وتعالى، لكن لا نستطيع أن نخلق صفة لنتحدث بها أو لنصف الله بها. فالله أعلم بنفسه، وهو حدد لنا الصفات التي يمكن أن نصفه بها. والإمام محمد عبده يقول إن النظر في صفات الله يفتح طريق النفس ويجعلها على قرب من الله سبحانه وتعالى، ويضيء للنفس كيانها. إذن عندما ندعو الله بصفاته فنحن نضيء أنفسنا بالاتصال بالله، ونضيء أنفسنا بأن ندعوه بهذه الصفات التي قدمها عن نفسه والتي عرفتنا ببعض صفاته سبحانه وتعالى. فذات الله توصف ولا تدرك. تعال بنا نرى أسماء الله الحسنى التي قدمها لنا في القرآن الكريم، والتي إذا دعونا الله بها يكون هناك أمل في الاستجابة لهذا الدعاء. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن دعوتنا لله بأسمائه الحسنى استجابة لكلامه في القرآن الكريم، وهذا يجعلنا نستجيب لله وندعوه بأسمائه، وندعوه والدعاء فيه خضوع وفيه أمل. كل هذه الأشياء تقربنا منه وتجعل أملنا يقرب من التحقيق. فأول الأسماء الشهيرة لله سبحانه وتعالى أنه الرحمن الرحيم. الرحمن يعني المنعم بجلائل النعم، زي الخلق، خلقنا الله أعطانا العقل، جلائل النعم، النعم العظيمة جدا. ولا يوصف إنسان بالرحمن على الإطلاق، لا تقول هذا الإنسان رحمن، يمكن أن يوصف بالرحيم. والله سبحانه وتعالى وصف محمدا صلوات الله عليه بأنه رؤوف رحيم، ممكن. لكن هناك بعض صفات هي صفات الألوهية فقط، منها الرحمن، أما الرحيم ممكن. فالرحمن المنعم بجلائل النعم، لكن الرحيم المنعم بالنعم الثانية زي الثروة مثلا أو العلم، هذا ممكن. ممكن عالم يعلم واحدا يقدم له العلم، ممكن واحد تاجر يساعد شخصا فيغنيه بعد فقر. إذن المنعم بالنعم العادية زي الغنى مثلا أو زي العلم ممكن أن يوصف بها الإنسان، نقول فلان رحيم. لكن الرحمن المنعم بجلائل النعم، وهي منحة الوجود ومنحة العقل، وهذه منح عظيمة لا يقدمها إلا الله سبحانه وتعالى. ندعو الله أيضا مستعملين وصفه لنفسه الملك. الملك الذي يسجد له كل ما في السماوات والأرض طيلة الدنيا. ملوك الزمان كما يعرف المشاهد الكريم، الملك يحكم دولته، وقد تكون دولة صغيرة أو كبيرة، ويحكمها لمدة 10 سنين أو 25 ويفنى. لكن الله ملك الكون كله، وعلى مر الزمن منذ مطلع البشرية إلى نهايتها هو الملك الحقيقي الذي تعنو له الوجوه وتعنو له الجباه، والذي تسجد له ما في يسجد له كل ما في السماوات وما في الأرض. وهو القدوس أي المطهر المنزه عن كل نقص والذي يقدسه كل وتقدسه كل الخلائق، وهو السلام الذي لا يجيء من جهته عدوان وإنما يقدم لنا الأمن والطمأنينة. العدوان يجيء من البشر بعضهم على بعض، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدم السلام ويدعو إلى السلام ليعيش البشر في الطمأنينة. ولو استجاب البشر لله سبحانه وتعالى فإن العالم يعيش، المجتمع البشري يعيش في هدوء وفي ازدهار وفي رخاء. والله سبحانه وتعالى المؤمن ندعوه أيضا باللقب بالاسم الذي سمى به نفسه وهو المؤمن. والمؤمن يعني الذي يذهب القلق والخوف من الناس ويمنحهم الطمأنينة والأمان. وندعوه كذلك باسمه المهيمن الذي لا يغيب عن سلطته شيء، المسيطر سيطرة كاملة على المجتمع البشري كله وعلى السماوات والأرض، ولا يغيب شيء عن سلطانه. ندعوه بالكلمة العزيز، بوصف العزيز أي الغالب الذي يجير ولا يجار عليه، فهو الذي يجير ويحمي بعض الناس، ولا يمكن أن نحمي إنسانا من غضب الله. إذا غضب الله على إنسان فهو يجير ولا يجار عليه، وهو الغالب يعني العزيز. من أسماء الله الحسنى التي يمكن أن نستعملها في الدعاء هي الخالق موجد هذا الكون. والإنسان منا يفرح جدا عندما يخلق شيئا صغيرا، فإذا خلق العامل مائدة وإذا كتب الكاتب كتابا فإنه يفخر بأنه خلق شيئا أو صور شيئا من الأشياء البسيطة. لكن الخالق الأعظم الذي خلق الكون كله بملكوته وسمائه ونجومه هو الخالق العظيم. ولذلك نأخذ لفظ الخالق عندما نخلق كتابا مثلا أو نفعل شيئا تمسحا بالله سبحانه وتعالى وأخذا من بعض صفاته، لأن قلنا إن الرحمن فقط هي التي لا يوصف بها إلا الله، لكن الصفات الأخرى ممكن جدا أن يوصف بها الإنسان إذا استطاع أن يحقق شيئا قليلا من الجاه العظيم المحقق لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى غفار، يعني يتجدد غفرانه للعباد، هم يخطئون ويعفو عنهم ويخطئون مرة ثانية وثالثة ويعفو أيضا. غفار كما يقول النحاة بصيغة مبالغة، يعني يتجدد غفرانه وإن تجددت ذنوب الإنسان، وتلك هي قمة السماحة وقمة العطف على البشرية. والله سبحانه وتعالى هو الوهاب أي صاحب العطايا الجزيلة، الذي يمنح العطاء الجزيل العطاء الكبير ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا، فهو يعطي ويعطي ويعطي، ولكن الإنسان ينعم بهذا العطاء والله سبحانه وتعالى لا ينقص من ملكه شيء. وهو الفتاح أي الذي يفتح أبواب الخير لعباده. أيها المشاهد الكريم، أعتقد أن كل مشاهد أمامنا الآن يعرف شيئا من صفات الله أو يمكن أن يعرفها من القرآن الكريم ويدعو الله بها، فهو بذلك يقرب من الله لاستعماله هذه الصفات ويقرب من الله لخضوعه. فالدعاء نوع من الخضوع، وخضوع العبد إلى ربه يجعل وسيلة القبول ممكنة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى، يعني في أعلى درجات الحسن والكمال والجلال. هذه الأسماء كثيرة، جاءت بعض الأحاديث تقول إنها 99 اسما، ثم يقول هذا الحديث: من أحصاها دخل الجنة. ما معنى هذا الكلام؟ هل الذي يحفظ أسماء الله الحسنى يدخل الجنة حتى ولو لم يعمل عملا صالحا قط؟ لابد أن نفهم النصوص فهما صحيحا. معنى ذلك أن الذي يحصيها لا حفظا فقط، ولكن يحصيها عملا. إذا ذكر الله الذي هو الغفور استغفر، إذا دعا الله الذي هو الرحيم طلب الرحمة ورحم الناس، إذا تذكر الله المنتقم الجبار خاف الله وابتعد عن المعاصي، إذا ذكر الله باسم الرزاق طلب من الله الرزق، وفي الوقت نفسه لم يعتمد على نفسه وقوته وإنما يوقن أن الرزق هو رزق الله سبحانه وتعالى. فالذي يحصي هذه الأسماء علما وعملا وتخلقا سيكون إنسانا في غاية الكمال. هذه هي أسماء الله الحسنى 99 نص عليها في هذا الحديث. ولكن قال بعض العلماء إن أسماء الله الحسنى لا تحصر عددا، تبلغ الآلاف، والمهم أنها كلها صفات كمال وجلال لله سبحانه وتعالى. جاءت الآية تقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الذين يلحدون في أسماء الله هم المشركون الذين أخذوا بعض أسماء الله وسموا بها أصنامهم. مثلا أخذوا من لفظ الله لفظ اللات ووضعوه اسما لصنمهم، أخذوا من وصف الله أو من اسمه العزيز ووضعوه اسما لإله من آلهتهم هو العزى، وكذلك المنان وهو اسم الله أطلقوه وحرفوه أعطوه لصنم من أصنامهم وهو مناه. ذروا الذين يلحدون في أسمائنا، اتركوهم واتركوا أسماءهم وأدعيتهم، واذكروا الله وادعوه بأسمائه التي وردت في القرآن الكريم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في آية أخرى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كان بعض الصحابة يقول يا الله، والبعض الآخر يقول يا رحمن، فدهش المشركون وعابوا المسلمين وقالوا يدعي المسلمون أن الله واحد ولكنه متعدد، هذا يقول الله وهذا يقول الرحمن، ولكن الله سبحانه وتعالى قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كلها صفات لله سبحانه، وذات الله واحدة لا تتعدد أبدا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أسماء الله الحسنى موجودة في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، ثم إن من هذه الأسماء الحسنى اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ما هو الاسم الأعظم؟ مختلف في النصوص التي جاءت فيه، ولكنها تعتمد على وحدانية الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كل دعاء فيه توحيد لله فهو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فلندعو الله بأي اسم من أسمائه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.